بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمام الدين، وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك من أنس رضي الله عنه، ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما لا يجب فيه الخمس. قال مالك: في من ورد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار، وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين. أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. قال مالك: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما ولدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم. قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش، فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها. باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق، وأن فرسا له عارة فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. قال: وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون. قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. قال مالك: في أم ولدي رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق، وأرى أن يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي في منزلة الحرة، لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو لتجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له، فقال: أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه. باب ما جاء
في
ذلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكام دينه القويمة وبيانها على لسان المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلواته وأزكى تسليمه وعلى آله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والمنزلة والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما يتعلق بالخمس في الغنيمة والفيء وما إلى ذلك من شؤون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فذكر باب ما لا يجب فيه الخمس، وذلك أننا عندنا من الأموال ما هو غنيمة وهو الذي أخذ من الكفار من أموال الكفار الحربيين بواسطة القتال والجهاد، فهذا هو الغنيمة التي جاء فيها أن تخمس خمسة أخماس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه للرسول ذو قربى وساكين ابن سبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا والفقان ومتقى الجمعان. وقال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليهم خير ولا ركاب ولكن الله يسلطه على من يشاء، فيكون الأربعة الأخماس فيما أخذ بواسطة القتال للغانمين المقاتلين المجاهدين، وأما في الفي فترجع إلى المصالح العامة، بل اختلفوا في الخمس نفسه يؤخذوا منها خمسا أو تنفق كلها مباشرة في المصالح العامة حيث يرى الإمام. فالإمام الشافعي قال بالخمس فيها ثم الأربعة الأخماس يصرفها الإمام حيث يرى المصلحة للمسلمين، وقال الأئمة الثلاثة كلها من دون أن تخمس تصرف برأي الإمام إلى المصالح التي يراها للمسلمين. وتكلم أيضا عن مسألة أخرى وهو ما بيننا وبين الحربيين أنه قد يحصل منهم شيء مما يتعلق بالبيع أو الاستقاء من بعضهم أو التجارة أيضا لبعضهم التجرون، فلا يكونون من المقاتلين فلا يدخلون في الغنيمة ولا الفي إذا وجدوا على مثل هذا الحال، هو الذي أشار إليه بما أورد في قوله من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين، فمن وصلوا إلى بلاد المسلمين من أفراد الكفار الحربيين المقاتلين فزعموا أنهم تجار أنهم لا هم مقاتلين ولا هم أهل حرب ولا عندهم إرادة سوء للمسلمين وإنما في طريقهم تجار، ولكن البحر لفظهم يعني ألقاهم إلى الساحل. قال ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك، ما هناك علامة ظهرت على صدقهم بأنهم إنما خرجوا في تجارة لا في حرب، إلا أن مراكبهم تكسرت فوجدنا مراكبهم مكسورة وفيها أو عطشوا أي زعموا أنهم عطشوا فنزلوا إلى بلاد المسلمين بغير إذن المسلمين، أما إذا دخلوا بالإذن فهم المؤمنون. وهكذا رأينا في أحكام الشريعة الغاية في المحافظة على الحقوق الإنسانية والاضطرارية والابتعاد عن سفك الدماء إلا في حالة ذلك القتال المشروع على وجهه، ولم نعرف في الأول وفي الأخير في الزمن السابق ولا في الزمن الحديث نظاما أجمل ولا أكمل ولا أفضل ولا أصلح للخلق من منهج ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، وإن بهرجوا القول وزخرفوه وادعوا ما ادعوه فما أهين الإنسان ودمه وعرضه وماله كما يهان في زمن ادعاء التقدم والتطور وحقوق الإنسان، أهين بكل معاني الإهانة واستخف به بمختلف أنواع الاستخفاف في دعوى حقوق الإنسان والتقدم والتطور وما إلى ذلك، وما أرخص من الإنسان اليوم في دمه وفي عرضه وفي ماله عند أدنى غرض من أغراض السياسة ومن أغراض السلطة ومن أغراض النفوس المريضة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. قال فإذا قالوا إنهم عطشوا ونزلوا على ساحل البحر ودخلوا بلاد المسلمين، قال الإمام مالك أرى أن ذلك أمرهم في للإمام يرى فيهم راية، ولا أرى لمن أخذهم من المسلمين فيهم خمسا، لأنهم لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، وإنما الخمس في الغنيمة التي تؤخذ بواسطة المغالبة والمقاتلة. وعلى هذا فمثل هؤلاء إن ظهر كذبهم بأن وجدنا في أمتعتهم مسلحة كثيرة وعدة لمقاتلين، ولما وقعوا في القبضة قالوا نحن ما نحن مقاتلين إلا خرجنا هكذا، أما تجارة ولا عطش والمتاع لا فيه تجارة ولا حصلنا متاعهم كله أسلحة، فهذا الدليل على كذبهم ودليل فلا يقبل قولهم، يأخذون يصيرون من الفي من الفي لا من الغنيمة، يصيرون من الفي. وإن كانوا ظهر علامة صدقهم بأن وجدنا في أمتعتهم بضاعة تجارة وليس فيها أثر من السلاح وغيره، فهؤلاء يردون إلى مأمنهم ولا يتعرض لهم. هكذا جاءت أحكام الشريعة بهذه الملاحظة والمراعاة والاحتياط في المحافظة على الدماء والأموال حتى من أفراد قوم منتمين إلى الحربيين ما لم تظهر العلامة بأنهم جواسيس يتجسسون للمقاتلين من أصحابهم، فإن هذا الذي قامت العلامة على أنه كذلك فهو ممن يقتل وليس ممن يرد إلى مامنة ولا يكون فيا. هذا إذا ظهرت العلامة على أنه متجسس لأعداء المسلمين. وهكذا في من لم تظهر علامة على أنه جاسوس ولا أنه مقاتل ولا معرف، حينئذ يكون ممن يرد إلى مامنه. ثم ذكر ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس إذا قاتلوا المحاربين من الكفار ثم كان من أموالهم ما يتعلق بحاجتهم من طعام يطعمونه أو بعض لباس يلبسونه أو سلاح يقاتلون به، فهذا عند جماهير علماء المسلمين أنه يجوز لهم أن يستعملوا ما احتاجوا إليه من حطب ومن طعام وزيت ومن حتى ما يكون من فاكهة ونحوها، وكذلك ما احتاج إليه من إبر وغيرها لتخييط، أو ما احتاج إليه أن يقاتل به من سلاح وغيره، فيجوز أن يأخذه قبل الغنيمة، ولكن ما أخذ من نحو سلاح لأجل القتال بمجرد أن تنتهي الغزوة يجب رده إلى المغنم فيطرح في الغنيمة يقسم، وأما ما احتاج إليه من أكل أو من طعام وشراب نحو ذلك فهو ذلك جائز له يجوز أن يأخذ. فللغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم كذلك من أعلافهم، وعلى هذا جماهير العلماء. وقال عبد الله بن أبي أوفى أصبنا طعاما يوم خيبر فكان رجل منا يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. هكذا في رواية أبي داود وغيره. وجاء عن عبد الله بن وهب قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته، ثم إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فاستحيا منه. فهذا مما تدعو الحاجة إليه، فما يأخذه المجاهد من الطعام شيء مما يؤتات به أو يصلح به من القوت من الإدام وغيره أو العلف للدابة ونحوه، فهو حق به ولا يحتاج فيه إلى استئذان الإمام. وقال الإمام الشافعي أما إذا احتاج إلى أن يدهن دابته من جرب يعالجها ونحو ذلك فهذا لا تعم الحاجة إليه وهو نادر، فعليه أن يسلم القيمة، إذا استخدم شيئا من ذلك أن يرد القيمة إلى الغنيمة، فأنه ليس من القوت وليس من الأمر المحتاج الذي يغلب وقوعه، وهو أمر نادر. وجاءنا في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيه، فعلم أنه لا يستعمل منه شيء إلا بمقدار الحاجة. وقال الشافعية له التبسط فيما يتعلق بالمأكول ولو فاكهة فيجوز أكلها بلا حرج، وكذلك ما يتقوى به ويستعد للقتال ثم يرده بعد انتهاء الغزوة. لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم بحسب الحاجة. قال وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل من المسلمين إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، يعني يجوز لهم ذبح شيء من ذلك فداخل في دائرة الطعام. وهكذا جعلها الإمام مالك مطلقة كأنها من الطعام، وقال الإمام الشافعي لا يذبح إلا لضرورة، إذا عدم الطعام ما حصل إلا شيء من النعم المغنومة فيجوز أن يذبح منها بحسب الحاجة، وأما من غير الضرورة ولا حاجة فلا يذبح ما دام يجد الطعام الذي يكفيه من غير أن يذبح شيئا من هذه الأنعام. ورأى الإمام مالك أن الذبح إذا من نوع من جملة الطعام أو كالإدام الآخر، ولو أن ذلك ليقالوا حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينما ضر ذلك بالجيوش، فلا رباسا بما أكل من ذلك كله على الوجه المعروف لا على وجه الخيانة ولا التخبئة ولا المتاجرة، ولكن بالمعروف. ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيء يرجع به إلى أهله، لأنه مباح لضرورة لا يتعداها، وما زاد عن الحاجة وجب رده إلى المغنم. وهكذا من رجع إلى دار الإسلام مع بقية لزمه أن يردها إلى المغنم قبل قسمتها، لأنه تعلق به حق الجميع. وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه إذا زود فيفضل منه شيء يصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فيندفع بثمنه؟ قال مالك إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، لأنه أبيح له البقر أكل فقط ما أبيح له البيع. قال وأما ما بلغ به من الطعام إلى بلده فإذا كان يسير وقليل وتافه قال فلا أرى بأسا أن يأكله ويندفع به إذا كان يسيرا قليلا تافها غير ذا قيمة، وأما إن كان شيء له قيمة كثيرة فلا يجوز بل يرده إلى المغنم. ثم يتكلم على ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصيب من العدو والفرق بين ما يكون من الغنيمة وما يكون ملكا لصاحبه، يأتي معنا إن شاء الله. جعلنا الله من المستقيمين الثابتين على ما يحبه المولى ويرضى به منهم في كل قول وفعل ونية ومقصد وحركة وسكون، أن يوفر حظنا من يوم تاسوعة هذا ومن يوم عاشوراء المقبل علينا ومن ليلتها ومن إحيايا ومن تذكر نعم الله تعالى فيها، ويرفع درجات من استشهدوا فيها خصوصا سيدنا الحسين ومن قتل معه في كربلاء، ويجمعنا بهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. ويرد كيد أعداء الدين وأعداء الإسلام وأعداء الشريعة في نحورهم ويكفي المسلمين جميع شرورهم ويجمع شمل أهل لا إله إلا الله على حقائق لا إله إلا الله محمد رسول الله والاقتداء بحبيبه ومصطفاه ويصلح شؤون الأمة في المشارق والمغارب يدفع عنهم المصائب والنوائب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.